الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لسيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتنا الكرام، هذا بإذن الله تبارك وتعالى لقاء جديد في حديثنا حول قصة التابعي عمر ابن عبد العزيز، والذي يعد من الخلفاء الراشدين، ويكون ترتيبه كما ذكرنا لحضراتكم قبل ذلك أنه سادس الخلفاء الراشدين، وكل هذا يندرج تحت سلسلة تربية المسلمين من قصص التابعين. أحبتي الكرام، كنا في الدرس الماضي حول قصة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، ذلك التابعي الجليل الذي عد من الخلفاء الراشدين. كنا قد تحدثنا في آخر لقاء لنا وآخر درس لنا عن ورعه وعن زهده وعن تواضعه رضي الله عنه ورحمه الله تعالى. وحديثنا الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى للحديث عن عبادته، وكيف كان يعبد ربه، ولنتعلم سويا من عمر بن عبد العزيز كيف نعبد الله عز وجل الملك العزيز. أما عن عبادته وخوفه من الله، فكان عمر بن عبد العزيز من أعبد الناس، وكان في نفس الوقت من أشد الناس خشية لله تبارك وتعالى. الله عز وجل يقول في القرآن العزيز: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعلماء هنا فاعل مرفوع بالضمة، يعني أكثر الناس خشية من الله هم العلماء. لماذا العلماء هم الذين يكونون أكثر الناس خشية لله تبارك وتعالى؟ الجواب: لأنهم بعلمهم يعرفون من هو ربهم، وليس مقصودي أنهم يعرفون كنه الله جل في علاه، فهذا محال، لأن الذي يحاول أن يعرف ما هو كنه الله أو يتفكر في ذات الله أو في شكل الله تبارك وتعالى فهذا مسكين جاهل. يحاول هذا المسكين أن يصنع صنيع نملة صغيرة حقيرة دقيقة جدا في الحجم، هذه النملة تحاول أن تنقل جبلا عظيما ضخما من مكان من أقصى شرق الأرض إلى غربها في دقيقة واحدة، فهل يصح منها هذا؟ هكذا هو حال من يتفكر أو يريد أن يتفكر في ذات الله، لأن هذا المسكين وهذا الذي يظنه إنما هو عن جهل منه. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى خلقنا كبشر لنا قدرات محدودة، فهذه العين التي أنت تنظر بها وترى بها، نظرك محدود، لا تستطيع أن ترى ما يحدث خلف هذه الجدران التي نحن في وسطها الآن في المسجد، لا تدري ما الذي يحدث في الخارج. كذلك الذي يكون مارا في الخارج لا يستطيع أن يرى عدد الجالسين في المسجد الآن إلا إذا نظر داخل المسجد ثم قام بعده. إذن أنت نظرك محدود، كذلك سمعك محدود، فأنت لا تستطيع أن تسمع ما الذي يحدث خلف هذا الجدار. فإن كان سمعك محدود وبصرك محدود نظرك محدود، فكذلك عقلك محدود، له حدود يفكر فيها، وهناك حدود لا يستطيع أن يتجاوزها. فأنت إن أردت أن تعرف خالقك عز وجل كيف هو سبحانه فهذا محال، بل هذه نفسك التي بين جنبيك التي يؤمن كل مسلم ومؤمن وكافر بأنه يحيا وفي داخله روح، بدليل أنك لو سألت حتى أكفر الخلق وأجهل الخلق وقلت لهم ما الفارق بينك وأنت حي وبين الميت؟ لقال لك الروح. هذا أمر لا نقاش فيه ولا يماري فيه أحد. فالسؤال الآن، بما أنك تؤمن وتوقن أن هناك روح في داخلك تسيرك، ما شكلها؟ لا يدري. ما لونها؟ ما طعمها؟ ما رائحتها؟ في أي مكان في جسدك توجد هي؟ لا يدري. فإن كنت لا تدري شيئا أنت تحتويه بين جنبيك، فكيف تدري كنه خالقك وخالق هذا الشيء؟ فهذا أمر محال. فالمقصود عمر بن عبد العزيز، لأنه كان يعلم دينه على الحقيقة، ويعلم من كتاب ربه، ويعلم من سنة نبيه، وكان رجلا عالما فاضلا ذو أخلاق عظيمة كما بينا قبل ذلك وما زلنا نبين. فكان عمر بن عبد العزيز من أعبد الناس، وكان في نفس الوقت من أشد الناس خشية لله تبارك وتعالى. يذكر لنا زيد بن أسلم قال: قال لنا أنس بن مالك: ما صليت وراء إمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله من إمامكم هذا، يعني عمر بن عبد العزيز. كان يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. ها؟ مين؟ أيهم؟ اللي هو أنس بن مالك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، مش النبي صلى الله عليه وسلم دعا لسيدنا أنس أن يطول عمره ويكثر ولده وماله رضي الله عنه وارضاه؟ فكان أشبه الناس صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمر ابن عبد العزيز. قال زيد: فكان عمر يتم الركوع والسجود ويخفف القيام والقعود. يتم الركوع والسجود ويخفف القيام والقعود. بس يخفف القيام بايه؟ مش بكل الله احد. يعني مش يصلي بسورة البقرة، وفي نفس الوقت مش يصلي بكل الله احد، يعني ولا بين اعطيناك الكفر ثلاثة ايات. فتعالوا بنا لنرى كيف كان خوف عمر بن عبد العزيز وخشيته من الله تبارك وتعالى. روى ضمام ابن إسماعيل عن أبي قبيل أن عمر بن عبد العزيز بكى وهو غلام صغير، فأرسلت إليه أمه وقالت: ما يبكيك؟ قال: ذكرت الموت وهو صغير. قال: وكان يومئذ قد جمع القرآن، يعني حفظ القرآن، فبكت أمه حين بلغها ذلك، لما عرفت أن ابنها بيبكي لأنه بيتفكر في الموت ولسه طفل صغير، بكت لرقته وخشوعه وخشيته من ربه تبارك وتعالى. وانظر إلى قولهم أنه كان قد جمع القرآن في صغره، ولم يقول حافظ القرآن، لأن القرآن حفظه الله تبارك وتعالى، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، لكن إحنا بنسميها بلغتنا أو بكلامنا الدارجي حفظه، يعني جمعه. قال ميمون بن مهران: خرجت مع عمر بن عبد العزيز إلى المقبرة، فلما نظر إلى القبور بكى، ثم أقبل علي، يعني على ميمون بن مهران، وقال: يا أبا أيوب، هذه قبور آبائي بني أمية، كأنهم لم يشاركوا أهل الدنيا في لذاتهم وعيشهم، كأنهم ما عاشوش أبدا ملوك ولا أمراء، أما تراهم صرعى قد حلت فيهم المثلات؟ والمثلات جمع مثلة، وهي العقوبة، يعني بسبب ذنوبهم ومعاصيهم يحاسبون، أو بسبب حسناتهم ينعمون. فهؤلاء الآن مع سائر الناس في القبور يشتركون، فما فارق بين غني ولا فقير ولا رئيس ولا مرؤوس؟ قال: واستحكم فيهم البلا بليت أجسادهم وتحللت، فأصابت الهوام في أبدانهم مقيلة. الهوام اللي هي حشرات الأرض ودواب الأرض. يعني هو عايز يقول لهم ايه؟ عايز يقول له ايه؟ يقول للميمون ابن مهران، يقول له في النهاية أكلهم الدود كما أكل الدود الناس. ثم بكى حتى غشي عليه، ثم أفاق فقال انطلقوا بنا، فوالله ما أعلم أحد أنعم ممن صار إلى هذه القبور وقد أمن من عذاب الله جل وعلا. وقال يوما عمر بن عبد العزيز لرجل من جلسائه لقد أرقت الليلة مفكرا، يعني هذه الليلة كنت أبيت في أرق لا أهنأ بنوم ولا براحة بسبب تفكير. يا ترى في ماذا كان يفكر عمر بن عبد العزيز؟ قال لقد أرقت الليلة مفكرة. قال فبما يا أمير المؤمنين؟ يعني فيما تفكر؟ ما الذي جعلك تقلق؟ قال في القبر وساكنه، إنك لو رأيت الميت بعد 3 أيام في قبره لاستوحشت من قربه بعد طول الأنس منك بناحيته. بعدما كنت لا تقوى على أن تبتعد عنه أو تفارقه يوما واحدا، وكنت تحب دوما وأبدا أن تجالسه، إذا نظرت للميت في قبره بعد 3 فإنك لا تطيق أن تجالسه ولا تطيق أن تنظر إليه. ولا رأيت بيتا تجول فيه الهوام ويجري فيه الصديد وتخترقه الديدان مع تغير الريح، يعني رائحة القبر تكون بسبب تحلل أجساد الموت، وبلا الأكفان تذوب أقمشة الأكفان بعد حسن الهيئة وطيب الريح ونقاء الثوب. ثم شهق عمر بن العزيز شهقة خر مغشيا عليه فيها. وقال محمد بن كعب القرظي أتيت عمر بن عبد العزيز وهو خليفة، فلما دخلت عليه أدمت إليه النظر، يعني أحببت دوما وأبدا أن أنظر إليه طويلا وكثيرا أستمتع بالنظر إليه. فقال يا ابن كعب إنك لتنظر إلي نظرا ما كنت تنظره إلي بالمدينة. لما أنا كنت مجرد والي ولا وزير في المدينة، إنما النهاردة أنت بتنظر لي إن أنا أمير المؤمنين، أنت بتنظر لي بنظرة مختلفة. قال أجل يا أمير المؤمنين، أعجبني ما نحل من جسمك، خس وتغير من لونك. ورث شعرك، يعني مش حاطط جل بقى وكريم وعامل شعرك عند الكوافير وبيجيب واحد معين يصبغه لك، عنده 60 سنة وكل يوم برضو لسه شعره اسود ولا 85 سنة. فقال عمر بن عبد العزيز كيف لو رأيتني بعد 3 في القبر قد سقطت حدقتاي على وجنتي، عيني سقطتا على خدي، وخرج من منخري وفمي الدود والصديد، كنت لي أشد نكرة منك اليوم. تبص لي النهاردة وكأنك تنكر منظري هذا عما كنت أياما كنت في المدينة المنورة وليا عليها، أنني كنت هناك مرفها منعما لأنني كنت أؤمل بعد ذلك، لأنه قال كده عمر، قال لي نفس طواقة، شو قال كده؟ اشتقت إلى الإمارة فنلته. فكان ساعتها بيهتم بمظهره وبيهتم بملبسه ومأكله ومشربه، لكن اليوم لما صار الأمر إليه رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله، فقال له أنت تنكرني اليوم عما كنت عليه. أنت عمال تعمل مقارنة تقول ده كان وكان النهاردة بقى إيه. فأنا بقول لك لو شفتني في القبر ستنكر هذا وذاك. وقال المغيرة بن حكيم قالت لي فاطمة بنت عبد الملك يا مغيرة قد يكون من الرجال من هو أكثر صلاة وصوما من عمر بن عبد العزيز، ولكن لم أرى رجلا من الناس قط كان أشد خوفا من ربه من عمر بن عبد العزيز. كان إذا دخل بيته ألقى نفسه من مسجده فلا يزال يبكي ويدعو حتى تغلبه عيناه، ثم يستيقظ فيفعل مثل ذلك ليلته أجمع. ما يدخل بيت عامل في البيت زي ما يشبه مسجد، بحيث ان هو يبقى ايه بعيد عن اي شيء يشغله، فيظل يبكي ويتضرع الى الله تبارك وتعالى، ثم اذا غلبته عيناه دخل في النوم دون ان يشعر، فاذا ما افاق قام فاستكمل بكاءه. وقال وهيب بن الورد لما توفي عمر، اسمع دي، لما توفي عمر جاء الفقهاء الى امرأته يعزونها، فقالوا لها جئناك لنعزيك بعمر فقد عمت مصيبته الأمة. وربنا سبحانه وتعالى سمى الموت في القرآن مصيبة، فأصابتكم مصيبة الموت. قالوا الفقهاء فقد عمت مصيبته الأمة، فأخبرينا كيف كانت حاله في بيته. وإذا أردت أن تعرف إنسانا على حقيقته فاسأل عنه امرأته. فقالت والله ما كان عمر بأكثركم صلاة ولا صياما، ولكني والله ما رأيت عبدا قط كان أشد خوفا من عمر. والله إن كان ليكون في المكان الذي إليه ينتهي سرور الرجل بأهله. يعني أول ما بيدخل بيت أي واحد بيدخل بيت يفرح بعياله يفرح بزوجته وهكذا. عمر لا، بيني وبينه لحاف، حتى في فراش النوم بيني وبينه لحاف، فيخطر على قلبه الشيء من أمر الله، يخشى الله يعني، فينتفض كما ينتفض الطائر الذي وقع في الماء، ثم ينشج. يعني تسمعوا يبدأ ايه في البكاء، ثم يرتفع بكاؤه حتى اقول والله لتخرجن نفسه التي بين جنبيه من شدة بكاؤه وخشيته من الله. قالت فأطرح اللحاف عني وعنه رحمة له، وأنا أقول يا ليتنا كان بيننا وبين هذه الإمارة بعد المشرقين، فوالله ما رأينا سرورا منذ دخلنا فيها. ده حال الأتقياء الأنقياء. والعهدة على زوجة الرئيس محمد مرسي، هي تذكر أنه منذ أن تولى رئاسة جمهورية مصر العربية وهو في هذه الحالة أو في حالة شبيهة منها، تقول لا أنام الليل منه ومن بكائه. نسأل الله عز وجل أن يصلحه ويصلح به البلاد والعباد، وأن يهيئ الله عز وجل له بطانة خير تأمره بمعروف وتناهى عن منكر. وكان عمر يقول اللهم إن عمر ليس بأهل أن تناله رحمتك. يقول له أنا بسبب ذنوبي ومعصية وتقصيري أنا مش أهل أن أنت ترحمني. اللهم إن عمر ليس بأهل أن تناله رحمتك، ولكن رحمتك أهل أن تنال عمر. شوف حتى الناس بيعرفوا يدعوا. أحيانا يجي الواحد يجي يدعي ما يعرفش يدعي، كما قال الصحابي للنبي يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قيل إن هو بلال رضي الله عنه وأرضاه. إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي يدعي مثلا يقول إيه؟ اللهم رب السماوات السبع وما أظلت، ورب الأراضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، ورب الرياح وما أذرت. كلام يعرف يعني بيستدر رحمة الله تبارك وتعالى. فقال أنا ما بعرفش أعمل كده. قال له طب أمال بتعمل إيه؟ قال له أنا أقول اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أعوذ بك من النار، بس أدي اللي بعرفه. فالنبي قال له ونحن حولها ندندن. احنا كل اللي بنعمله ده عشان ايه في الاخر؟ عشان برضو نقول يا رب نعوذ بك من النار، ويا رب دخلنا الجنه. فادعي زي ما تدعي، ادعي بالانجليزي، ادعي بالعربي، ادعي بالاسباني، ادعي بالفرنسي، المهم ايه؟ المهم انك تدعي. المهم ان تدعو الله عز وجل. اللهم إن عمر ليس بأهل أن تناله رحمتك، ولكن رحمتك أهل أن تنال عمر. ونحن نقول اللهم إن حالنا ليس بأهل أن تناله رحمتك، ولكن رحمتك أهل أن تنالنا جميعا. قال له يوما رجل يا أمير المؤمنين كيف أصبحت؟ قال أصبحت بطيئا بطيئا. ايه ده؟ فهمتش حاجة. قال اصبحت بطيئا بطينا ومتلوثا بالخطايا، اتمنى على الله الاماني. يعني هو بيقول انا اصبحت بطيء، مفيش مني همة في الطاعة، كل ده ولسه ايه؟ مفيش منه همة في الطاعة. متلوثا بالخطايا يعني مليان بالذنوب والمعاصي، اتمنى على الله الاماني يعني بطلب من ربنا الرحمه وانا ما بعملش اعمال صالحه يرحمني بيها. ده سيدنا عمر. وقال ميمون بن مهران ان عمر اوتي بصليق واقراص فاكل ثم اضطجع على فراشه وغطى وجهه بطرف ردائه وجعل يبكي ويقول عبد بطيء بطين يتباطأ ويتمنى على الله منازل الصالحين. بطيء في الطاعة، بطيء في فعل الخيرات، بطين يعني بيملى بطنه، ويتباطأ عن فعل الخير والطاعات والعبادات، وكمان بيتمنى على الله منازل الصالحين. وعن عبد السلام مولى مسلمة ابن عبد الملك أنه قال بكى عمر بن عبد العزيز، فبكت زوجته فاطمة، فبكى أهل الدار، لا يدري هؤلاء ما أبكى هؤلاء، ولا هؤلاء ما أبكى هؤلاء، ولا يدرون جميعا ما الذي أبكى عمر. ده يدلك على شدة بكاء عمر إن هم بكوا لبكائه. فلما تجلى عنهم العسر قالت له فاطمة بأبي أنت يا أمير المؤمنين. ما شاء الله، شوف الزوجة بتقول للزوجة إيه؟ بأبي أنت يا أمير المؤمنين مما بكيت؟ قال ذكرت يا فاطمة منصرف القوم بين يدي الله، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال ثم صرخ وغشي عليه. قال عبد السلام مولى مسلمة بن عبد الملك ثم صرخ فغشي عليه، يعني عمر بن عبد العزيز. ده كان جالس في الإمارة بيفكر في الآخرة، ولا جالس في الإمارة بيفكر ازاي يسرق الشعب وازاي يلم فلوسهم وازاي. وعن أبي حاتم قال لما مرض عمر بن عبد العزيز جيء بطبيب فقال به داء ليس له دواء. كشف عليه فلهم ده مريض مرض ملوش علاج. قال وما هو؟ قال غلب الخوف على قلبه. ده علاجه يبقى ان شاء الله ملهاش علاج غير انه يبقى قلبه قاسي، او انه يبقى فاسق، او انه يبقى كافر، هيجيب ملهاش حل تاني. غلب الخوف على قلبه. وعن عطاء قال كان عمر بن عبد العزيز يجمع كل ليلة الفقهاء فيتذاكرون الموت والقيامة والآخرة ويبكون. عشان كده كانت إمارته ناجحة وكانت خلافته راشدة، لأنه كان يجمع معه الفقهاء والعلماء. وقيل كتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل: إنك إن استشعرت ذكر الموت في ليلك ونهارك بغض إليك كل فان. لو فضلت تفكر في الموت ليلك ونهارك كل شيء فاني، مش هيبقى له قيمة عندك، مش هتتعلق بالدنيا الفانية الزائلة. إنما لما أنت أبعدت عنك تفكر في قضية الموت وقضية الآخرة وقضية البعث بعد الموت والحساب والجزاء والنشور والجنة والنار، فلم تفكر في هذا كله، أصبحت تنشغل وتتشبث وتتمسك بكل ما هو فان، بكل ما هو زائل، بكل ما هو حقير. كتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل: إنك إن استشعرت ذكر الموت في ليلك ونهارك بغض إليك كل فان وحبب إليك كل باق والسلام. هي دي الرسالة. تعرف أن عمر بن عبد العزيز كان شاعرا أيضا، فمن شعره قال: من كان حين تصيب الشمس جبهته أو الغبار يخاف السين والشعث ويألف الظل كي تبقى بشاشته فسوف يسكن يوما راغما جثا في قعر مظلمة غبراء موحشة يطيل في قعرها تحت الثرى اللبثا. تجهزي بجهاز تبلغين به يا نفس قبل الرضا لم تخلقي عبثا. كلام زي الفل، محتاج شرح. قال: من كان حين تصيب الشمس جبهته أو الغبار التراب يعني يخاف الشين والشعث، خايف ان الهوى يغير تسريحة شعره، خايف ان الشمس تغير بصرته، خايف ان الغبار يغبر وجهه وهو غسله الصبح ومنظفه، ويألف، متعود، ويألف الظل، التكييف والمراوح والهدوء، كي تبقى بشاشته، عشان تبقى بشرته ايه؟ ناضرة. للأسف الشديد، للأسف تلاقي، انا مش عارف اقول رجالة ولا ولي والله، يعني هو الكلام ده معروف ان المرأة هي اللي بتعمله، الاصل في المرأة ان هي تتزين، بس لزوجها برضه مش لحد تاني، وربنا قال كده: او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فلما تلاقي واحد بقى عمال يعمل ماسك ويعمل فتلة ويعمل حواجبه، ده تقول عليه الراجل ده ان شاء الله ذكر، انا اشك انه ذكر كمان، اشك انه ذكر كامل الذكورة، نسأل الله العافية والسلام. تلاقي واحد يعمل ماسكات ويعمل معرفش ويحط جل، هو همه كله ايه؟ شعره وبشرته، هو ده همه. خلي بالك، من السنة، من السنة، ويستحب للرجل ألا يرجل شعره في أقل من 3 أيام. بس مش معنى كده أن واحد يبقى شعره طويل يسيبه إيه؟ منكوش، يعني أشعث، خلاص غير مهذب. لا، إن الله جميل يحب الجمال، بس ما يبقاش شغلك الشاغل هو كل ما تصحى من النوم تقف تبص في المراية، هو ده المقصود. قال: ويألف الظل كي تبقى بشاشته فسوف يسكن يوما راغما جثا. غصب عنك بمزاجك هتسكن ايه؟ الاجداث، القبور. وفي قعر مظلمة غبراء موحشة. في قعر الأرض، في باطن الأرض، غبراء مليئة بالغبار والتراب، موحشة لوحدك فيها ما معكش أهلك، يطيل في قعرها تحت الثرى اللبثة، قاعد فيها سنين وسنين لحد ما تقوم القيامة. تجهزي بجهاز تبلغين به يا نفس، يعني استعدي بالطاعات والأعمال الصالحات قبل الردى، لم تخلقي عبثا. وانت خلقتي عشان تتدلعي وعشان تلعبي وعشان تتزوقي وعشان تتنعمي؟ لا، انت خلقتي بعد ذلك في حساب وبعث. ده كلام مين؟ عمر بن عبد العزيز. قال سعيد بن ابي عروبة: كان عمر بن عبد العزيز اذا ذكر الموت اضطربت اوصاله، ركبه تخبط في بعضها. ومما روي له ايضا من ابيات شعرية انه قالها، قال: ولا خير في عيش امرئ لم يكن له من الله في دار القرار نصيبه، فان تعجب الدنيا اناسا فانها متاع قليل والزوال قريب. لا خير في عيش امرئ، ما فيش خير في عيش، في حياة انسان، رجل كان او امرأة، لم يكن له من الله في دار القرار اللي هي الاخرة والمستقر نصيب. فان تعجب الدنيا اناسا، وتغر الدنيا اناس، فانها متاع قليل والزوال قريب، هيسيبها ويرحل. وبعدين ربنا سمى الدنيا ايه؟ متاع الغرور. ركز كده معايا عشان نفهم يعني ايه متاع. انت لما تكون مثلا رحت عمره ولا حج او في سفر وانت جاي، فيقولوا ايه بقى؟ على جميع الركاب حزم امتعتهم او ترك امتعتهم. يعني ايه؟ يعني الشنطه الحقيبه اللي انت جايبها. يعني امشي بايه؟ امشي بطولك. طب والامتعه هتروح فين؟ هتروح بقى للجمارك تتوزن وتتجمرك خلاص كده، او تفتش من قبل الشرطه عشان يشوفك مهرب حاجه ولا لا. المهم ان بقى اسمها ايه؟ متاع. يعني ايه متاع؟ يعني ماسكها شويه وايه وسايبها. هي دي الدنيا، انت فيها شويه وبعدين ايه سايبها. مسكت فيها عماره، مسكت فيها طياره، مسكت فيها وزاره، مسكت فيها اماره، شويه وهتسيبها. فهمتها؟ وحج سليمان بن عبد الملك ومعه عمر بن عبد العزيز، فلما أشرف على قبة عسفان نظر سليمان إلى السرادقات قد ضربت، يعني تشبه الخيام، يعني الخيام. فقال له: يا عمر كيف ترى؟ قال: أرى دنيا عريضة يأكل بعضها بعضا، وأنت المسؤول عنها والمأخوذ بها، هتتسئل عنها وهتتخذ بها وتتحاسب عليها. فبينما هما كذلك إذ طار غراب من سرادقات سليمان في منقاره كسرة، كسرة خبز، قطعة خبز، فصاح فقال سليمان: ما يقول هذا الغراب؟ قال عمر: ما أدري ما يقول. وياريت الناس أقولي بس ربنا يهدي، ياريت الناس تتعلم، عشان بعض الناس للأسف من جهلهم لما يسمع صوت الغراب يتشائم، والبومة كذلك يتشائم، ولما يسمع صوت اسمه ايه ده القروان، طائر القروان، فهم يقول ايه؟ انتوا عارفين بيقول ايه؟ ده بيقول: الملك لك 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 يا صاحب الملك. يا حلاوة يا ولاد سليمان ولا ايه؟ هو انت كنت مع سيدنا سليمان فعرفت كان هدهد، كان القروان بيقول ايه؟ سبحان الله. عبد الله بن عباس لما رأى رجل، لما سمع صوت قروان يصيح، فقال: خير خير. هم زمان كانوا بيقولوا ايه؟ خير خير ان شاء الله. النهارده يقول لك ايه؟ بيقول: الملك لك 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 يا صاحب الملك. فلما قال هذا الرجل امام عبد الله بن عباس قال: خير خير. فعبد الله بن عباس غضب وقال له ايه؟ وما أدراك أنه خير أو شر؟ أعلمت منطق الطير؟ فالمقصود قال سليمان ما يقول هذا الغراب؟ قال عمر ما أدري ما يقول، ولكن إن شئت أخبرتك بعلم. قال أخبرني. قال هذا غراب طار من سرادقاتك، من الخيم التي أنت تملكها، في منقاره كسرة أنت بها مأخوذ، هتتحاسب عليها وتتسئل عليها وعنها مسؤول. من أين دخلت، من أين دخلت هذه الكسرة إلى سرادقك هذا، ومن أين خرجت؟ قال إنك لتخبرنا بالعجائب. قال أفلا أخبرك بأعجب من هذا؟ خلي بالك هو مش بيخبره بعجائب ولا حاجة، ما ده حقيقي. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه. أي يبقى لهم دي دخلت إزاي، وفيما أنفقه راح فين وصرفته فين، وعن علمه ماذا عمل به. ما ده نفس حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له إنك لتخبرنا بالعجائب. قال أفلا أخبرك بأعجب من هذا؟ قال بلى. قال من عرف الله كيف عصى؟ عشان كده تعرف ان اللي بيعصي ربنا ما يعرفش ربنا. اظن ده دليل واضح، لان فعلا لو يعرف ربنا ورحمة ربنا وعظمة ربنا ما تجرأ ان يعصي الله عز وجل. من عرف الله كيف عصاه، ومن عرف الشيطان كيف أطاعه. عارف ان ده عدوك فاتخذوه عدوا مش تتخذوه صاحب. عارف انه هيوديك جهنم، عارف انه ما بينامش ليل ونهار ومتربص لك في الوقت في الليل وفي النهار، ثم انت تأمن جانبه وتصاحبه. فقال سليمان بلى، نعم والله. قال من عرف الله كيف عصاه، ومن عرف الشيطان كيف أطاعه، ومن أيقن الموت كيف يهنيه العيش. اللي عارف انه هيموت اللحظة دي او اللحظة القادمة، هذه الدقيقة او الدقيقة القادمة، بعد ساعة او بعد ساعتين، هيهنأ بعيش ازاي، هيهنأ بحياة ازاي. قال لقد غثثت علينا ما نحن فيه. ثم ضرب فرسه وصار. ده ايه؟ ده خشية عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي الله عنه، وخوفه من ربه وعبادته. فكيف سلطانه عند غضبه؟ كيف سلطان عمر بن عبد العزيز عند غضبه؟ حج سليمان بن عبد الملك في خلافته ومعه عمر بن عبد العزيز، فلما أشرف من ثنية قضيد رأى سواد عسكره، الجيش، سواد عدد كبير من العساكر من العسكر، فأعجبه ذلك، فقال يا أبا حفص ما ترى هنالك؟ قال نعم يا أمير المؤمنين، أرى ذئابا يأكل بعضها بعضا، أنت المبتلى بها والمسؤول عنها. لو فرحان بالشرطة اللي حواليه بتوعه بالحرس، فقول له ها ايه رأيك في الموضوع ده؟ قال له اقول لك انا طبعا. أرى ذئابا يأكل بعضها بعضا. ما فعلا تلاقي العسكري وتلاقي الصول وتلاقي من الشرطة وتلاقي الضابط، كل واحد فيهم عايز ايه؟ يطير التاني ويمسك مكان، صح ولا لا؟ وبالنسبة لكثير من الناس كذلك. أرى ذئابا يأكل بعضها بعضا، أنت المبتلى بها والمسؤول عنها. فبينما هو على ذلك برقت برقة فصعقت صاعقة، فاعتنق سليمان دابته، فلما تجلى ذلك قال: يا أبا حفص ما ترى هذا؟ هو فين كده؟ فجأة البرق والرعد ايه احدث في السماء. فقام اعتنق سليمان دابته وركب عليها واحتمى فيها، لان خلي بالك ما هو الصواعق، يلا معلومة ليكوا ايه الكلام ده، انا كنت اتكلمت عنه في سلسلة تربية المسلمين من قصص الانبياء والمرسلين، وانا بتكلم عن قصة موسى الكليم عليه السلام. كان الكلام ده في سنة 2009 و2010، ما قصة موسى عليه السلام خدت مني 9 أشهر، وسبحان الله كانت قبل الثورة مباشرة. ولما ترجع لأحداث قصة موسى تتعجب سبحان الله، يعني لما حاولت ان انا استمع ليها مرة اخرى لارى لو كان هناك بعض اخطاء، ما الانسان كل يوم ايه بيتعلم جديد عن ماضيه، والله سمعت فيها اشياء انا تعجبت من ذكرها. كنت بتكلم عن الثورة وبتكلم عن الاعلام وبتكلم عن القضاء وبتكلم عن كل ده اللي حصل اليوم، سبحان الله العظيم. والذي نبهني لهذا بعض من كانوا يحضرون لي هذا الدرس، فقال لي: ارجع فاسمع هذه السلسلة مرة اخرى سترى فيها العجب. فالحمد لله رب العالمين. المقصود، فكنت اتكلمت وانا بتكلم عن موسى عليه السلام لانه في مصر والاهرامات فاتكلمت عن مسألة بناء الاهرامات والحكمة منها، وان هي اصلا ليست مقابر زي ما كتير من الناس بيظنوا ان الاهرامات بنيت مجرد مقابر لخوف وخفرع ومنقرع. لا، ده بنيت لامور عظيمة جدا، من ضمن هذه الامور ان هي تعتبر مانعة صواعق، علميا مانعة صواعق. انت بترى في بعض المباني العالية زي برج القاهرة مثلا او ناطحات السحاب او الاماكن العالية المرتفعة، تجد اعلاها ايه؟ عمود من الحديد كده خلاص كده، وعليه مصباح لونه احمر. الاشارة اللونها احمر دي علشان تدي اشارة للطائرات حتى لا تصطدم بيها، والطائرات تعرف ان ده ايه مكان عالي فلا تصطدم بيه في الظلام. دي نقطة، لان ممكن يحول بينها وبين هذا المبنى العالي المرتفع سحابة، فتخرج الطائرة من السحابة تفاجأ تلاقي فوقها مين؟ المبنى ده. طب ليه لون احمر؟ لان اللون الاحمر الطول الموجي للون الاحمر بيكون اطول الموجات الضوئية فيصل الى مسافات بعيدة، عشان كده اشارات المرور بتبقى لونها احمر. وعشان كده لما يكون سيارة، انسان راكب سيارة، الاشارة الخلفية لونها احمر لما بيضغط على الفرامل. العلامات الحمراء دي لانها ترى من مسافات بعيدة جدا، لذلك الانسان الذي يشعل سيجارة، ولذلك في الجيش اليوم منعين اي جندي انه يشعل سيجارة، لان السيجارة بيبقى اللهب بتاعها لونه ايه؟ احمر، فيراه العدو من اقصى ومن بعيد جدا من على الحدود فيقدر انه يجيبه. دي علميا في اللون الاحمر. واللون الاحمر بينفع في مرض الحصبة برضو، احنا هنخش في الالوان ولا ايه؟ خلينا في الموضوع بتاعنا. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. تلاقي مبنى فيه جزء شيء حديد او عمود حديد، ليه؟ لان اصلا الارض علميا مستقطبة كهربية بشحنة سالبة. حتى الرجل الكهربائي العادي البسيط اللي مش متعلم قراءه وكتابة حتى، لما تيجي تكلمه يوم يقول لك ايه، السلك ده فيه كهرباء والسلك ده ارضي، يعني ده موجب الشحنة الكهربية وده ايه؟ سالب. فهو بيعبر عن كلمة سالب الشحنة الكهربية بان هو اسمه ايه؟ ارضي، صح كده؟ لذلك عربيات، يلا معلومة كمان، عربيات البترول لما تلاقيها ماشي على الطريق المحملة بالبترول وغيره، ركز كده فيها هتلاقي العربية او السيارة المحملة بالبترول تلاقي فيه سلسلة فيها من تحت ماشية بتحك في الارض، سلسلة معدنية. ليه؟ علشان لا تكتسب هذه السيارة او الجزء المعدني الاسطوانة المعدنية اللي داخلها البنزين دي او البترول، لا تكتسب وتستقطب شحنات كهربية موجبة من الاشعة الكونية ومن الشمس وغيرها من الجو المحيط ونتيجة مرور السيارات بجنبها وبجوارها، لأن ده مرور وحركة وموتور، موتور السيارات ده بيولد طاقة كهربية وشحنات كهربية ومغناطيسية، فهتستقطب وتاخد الشحنات الكهربية الموجبة دي، يحصل مع جوه الاسطوانة يعني ايه زي تكتسب ذرات السائل طاقة، فتنتقل الالكترونات من مستويات الطاقة الأساسية اللي هي فيها إلى مستويات طاقة أعلى، فيحدث مسألة الايه التزاحم، فتبص تلاقي الاسطوانة دي تنفجر، فتنفجر السيارة، فعاملين لها ايه السلسلة اللي بتمشي تجر في الأرض دي، عشان كلما اكتسبت شحنة كهربية موجبة تطلعها تفرغها فين، تستقطبها الأرض بشحنة كهربية سالبة. هي دي بالظبط، لو انسان اصابه مس كهربائي او تيار كهربائي، لو جه انسان اخر يمسه، الاولاني اللي ايده في المصدر الكهربائي لا ما يتكهربش، انما يعتبر كموصل كهربائي، لان نهاية الطرف يكون الشخص التاني، فالتاني هو اللي يتكهرب لحد بقى ما هو يموت، ثم الكهرباء تبدأ تمسك في ايه في الاولاني. فهمت المقصود ايه؟ ناحية علمية كده، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. المقصود بقى فيحصل ايه، هذه الصواعق شحنات كهربية موجبة ضخمة جدا، وكهرباء فيها كهرباء عالية جدا، احيانا تصل طول الصاعقة من السماء تنزل للارض وتطول بعض الناس. فعشان كده سليمان اعتنق دبته واستخبى ورا الدبة، فلمس مين؟ الدبة. فلو نزلت صاعقة من الكهرباء تيجي في مين؟ في الدبة، فيبقى الدبة هي التي استقطبت صاعقة الكهرباء وهو نجا. فهمتها كده؟ عشان كده ما ينفعش واحد يقرأ كتاب لوحده. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فبينما هو على ذلك برقت برقة فصعقت صاعقة، فاعتنق سليمان دابته، فلما تجلى ذلك وانصرف هذا الأمر وانتهى، قال يا أبا حفص ما ترى هذا؟ قال نعم يا أمير المؤمنين، هذا سلطان الله عز وجل عند رحمته. دي قوة ربنا عند ايه؟ رحمته. ما الصواعق دي جاية ليه؟ اقول لك انا، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. علميا يقول علميا ان في سحاب محمل بشحنات كهربية سالبة، اصطدمت هذه السحب بسحب اخرى محملة بشحنات كهربية موجبة، فعند الاصطدام تولدت شرارة كهربية اللي هي الايه اللي هي الصواعق اللي هو الرعد ده، البرق ده، فيحدث ان البرق ده بيلقح كثير من ذرات المياه في السحابة، فتكبر او يعني تتجاذب بعض قطرات المياه اللي هي صغيرة الحجم خفيفة الوزن في السحابة، فلما تلتقي قطرتين يثقل وزنها فتنزل صورة ايه المطر. عشان كده دايما تلاقي بعد البرق والرعد ايه مطر، والمطر ده ايه رحمة، به ينبت النبات وبه يعيش الانسان والحيوان. فعمر بن عبد العزيز بيقول له كده بقى، بس ما بيقولهالوش بالناحية العلمية اللي انا قلتها دي، فبيقول له ايه بقى، بيقولها له بناحية ايمانية، فقال له نعم يا امير المؤمنين، هذا سلطان الله عز وجل عند رحمته. عند رحمته انت خفت من البرق، ودي رحمة، عند رحمته خفت من الايه من البرق، فكيف سلطانه عند غضبه؟ تعمل ايه بقى ساعتها؟ شفت اداله حتة درس. ثم قال والعجب والله ممن عرف الله عز وجل فعصاه، وعرف الشيطان فأطاعه، ورأى الدنيا وتقلبها بأهلها فاطمأن إليها. ده حديث عمر بن عبد العزيز في كلمته فكيف سلطانه عند غضبه. كل ده وإحنا بنتكلم عن موقف في حياة عمر بن عبد العزيز يبين لنا عبادته وخوفه. وطبعا مش هينفع ازود عليكم الجرعة تاني، فلازم نكتفي بهذه الجرعة فقط. ونبقى نتحدث إن شاء الله في الدرس القادم عن عدل عمر بن عبد العزيز اللي هو مين بقى؟ حفيد عمر بن الخطاب الحاكم العادل. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.